أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأل جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولقاؤنا مستمر مع حضراتكم حول ما ينبغي أن يتسلح به الداعية من مفردات العلوم، وما ينبغي أن يتحلى به من معارف وفنون. تحدثنا عن حاجته إلى القرآن الكريم، عن حاجته إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عن حاجته إلى الفقه الإسلامي وما إلى ذلك مما لا غنى له عنه. وكما أوردنا من قبل ونكرر، أن أحد السلف الصالح وهو سيدنا سفيان بن عيينة سأل من حوله يوما: من أحق الناس بطلب العلم؟ قالوا: قل أنت يا أبا محمد. قال: ليس أحد أحوج إلى طلب العلم من العالم، لأنه ليس الجهل بأحد أقبح به من العالم. من هنا ينبغي على الداعية الذي يتصدر الكلام والحديث أمام الناس أن يكون متبحرا في العلم، مستكثرا منه، حريصا عليه، فهذا أحد الألوان التي تعينه على أن تكون دعوته على بصيرة، كما قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بصيرة تقتضي أن يكون لديه علم، وأن يكون أيضا قدوة حسنة وأسوة طيبة. ونحن لازلنا مع حضراتكم نواصل الكلام حول الشق الأول، شق الإعداد العلمي المعرفي الذي لا غنى لأي داعية عنه. تحدثنا من قبل عن القرآن وعن السنة وعن الفقه وما إلى ذلك، واليوم نتحدث مع حضراتكم حول موضوع من الموضوعات ذات الأهمية في حياة المسلم عموما والدعاء خصوصا. ونحن كما عودنا حضراتكم فيما سبق ننطلق من النقطة التي نتحدث عنها لنضع منهجا كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه النقطة ومع هذا العلم، وبأي أسلوب، وما هي الوسيلة التي تعيننا على أن نصل إلى المقصود فيه بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم بنتحدث عن أهم شيء في ديننا، العقيدة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أهم ما في هذا الدين. الإيمان بالله عز وجل كما هو معلوم لدى العامة والخاصة أن الإيمان به النجاة، به الفلاح، به الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. والقرآن الكريم يقول في هذا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. والآيات في هذا كثيرة جدا. الإيمان إخواننا ذكر في القرآن قرابة 500 مرة. قضية الإيمان قضية ليست هينة وليست سهلة، وفقدان الإنسان للإيمان يؤدي إلى حبوط عمله في الدنيا وخسارته في الآخرة. يقول ربنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. من هنا نقول إن قضية العقيدة أو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا أحب إلى نفسي، قضية الإيمان قضية مهمة جدا، وعلم الإيمان علم له ضرورة وله أهمية. حضراتكم ذكرنا أن القرآن الكريم فيما تولى قضايا الإيمان في حوالي 500 آية تذكر لفظة آمنة ومشتقتها، وكل ما في القرآن المكي خصوصا الذي تولى بناء العقيدة مع بداية مجيء الإسلام لا تخلو صورة من صوره من حديث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتلفت أنظار الناس إلى عظمة الله في كونه وإلى مراد الله تعالى من خلقه وما إلى ذلك من معاني يطول الكلام فيها. ونحن نعلم أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم عاش في أول عهده بالدعوة فترة تربو على 10 سنوات وهو يؤسس قواعد الإيمان في مكة المكرمة، فلما تأسست قاعدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى جاءت الشرائع على أرض خصبة فأثمرت وأينعت وآتت أكلها بإذن ربها. فتأسيس الإيمان ينبغي أن يفوق اهتمام أي داعية عن أي شيء آخر أن يسعى إلى تأسيس الإيمان في قلوب من يدعوهم، وأن يستشعر أهمية هذا الجانب، وأن يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم يولون قضية الإيمان الاهتمام الأول. هذا ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، تأسيس الإيمان بالله عز وجل في قلوب المدعوين. نحن في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل لا يكتفي منا في قضايا الإيمان بمجرد التقليد، وإنما يدفعنا دفعا إلى أن تبنى هذه القضايا على أساس علمي على أساس معرفي. القرآن الكريم يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، ويقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فإذا البداية الانطلاقة لتأسيس الإيمان في قلوب الداعين إلى الله والمدعوين أيضا من خلال هؤلاء الدعاة أن نؤسس قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. بعد أن تتأسس قضية الإيمان في قلوب المدعوين يسأل بعد ذلك أن تزرع فيها ما شئت من الخير وأن تأمر فتجد لأمرك آذانا صاغية، وأن تنهى فتجد لنهيك استجابة فورية لأن الإيمان قد وجد. واسمع معي إلى هذه المعاني مما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوا الدعوة وعاصروا نزولها. سيدة عائشة ماذا تقول؟ سيدة عائشة رضي الله عنها تقول إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. فانظر إلى هذا الترتيب، ترتيب أن يتأسس الإيمان أولا، وبعد ما الإيمان يتأسس ويؤمن الناس بالله وباليوم الآخر وبالقدر وبالملائكة والأنبياء والكتب وما إلى ذلك تأتي الأوامر والنواهي فتصادف أرضا خصبة. نفس المعنى يقوله سيدنا عبد الله بن عمر، يقول لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، فتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. فالبداية كما قال سيدنا عبد الله بن عمر عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا قبل أن يؤتى القرآن، يؤتى الإيمان قبل أن يؤتى القرآن، فتنزل السورة وقد أتي صاحبها أو المقروءة عليه أوتي الإيمان كنز للسورة، فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم رأيت أقواما انقلبت المسألة، وعاش سيدنا عبد الله بن عمر حتى يرى هذا. ثم رأيت أقواما يؤتى أحدهم الإيمان قبل أن يؤتى أحدهم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، فيقرأ القرآن ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته، من فاتحة الكتاب إلى خاتمته، لا يدري ما آمره ولا زاجرة ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. ينثره نثر الدقل، والدقل رديء التمر، عندما يهز الإنسان جذع النخلة فإذا بها تسقط الرديء واليابس من التمر. فنفس المعنى عاشه سيدنا عبد الله بن عمر ورأى الفريقين، رأى من يؤتى الإيمان أولا ومن يؤتى القرآن أولا، فكانت الإيجابية وكانت الخيرية في من يؤتى الإيمان أولا. من هنا نقول بأن اهتمام الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بزرع الإيمان وتأسيس مبادئه والحث على ما يدعو إليه أمر ينبغي أن يكون من الأهمية بمكان، يسبق غيره ولا يسبقه غيره. يبقى أن يسأل الواحد منا نفسه، وكيف يمكن الوصول إلى هذا المعنى؟ كيف يمكننا أن نؤسس الإيمان في قلوب من ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ ننظر إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج القرآن الذي نزل عليه من الله، لنرى كيف تربى الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل بعض الصحابة هل يضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، وإن الإيمان في قلوبهم مثل الجبال. فكان الإيمان في قلوبهم ملء الجبال، أقوى من الجبال، كان في قلوبهم أقوى وأشد من الجبال. نحن في حاجة إلى أن نعيش هذه المعاني، فكيف يمكن أن نصل إلى معرفة ربنا وأن نقدر الله حق قدره وأن نعيش على ما ينبغي أن نتعامل به معه تبارك وتعالى. والله ننظر إلى منهج القرآن الكريم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن الكريم أفضل كتاب يقرأ في هذا المجال. كثير من إخواننا يجي يسألني يقول أنا أريد أن أقرأ كتابا في العقيدة، أقول له عليك بكتاب الله. لا يعرف الله أفضل من الله نفسه سبحانه وتعالى، فأنت تتعرف على الله من خلال ما عرف الله به نفسه ومن خلال ما وصف به نفسه في كتابه. فالقرآن الكريم ليؤسس العقيدة وليبني الإيمان ماذا فعل؟ أول شيء، وهذا واضح جدا في القرآن، إنه لفت أنظارنا إلى ما حولنا، إلى الكون وإلى النفس، إلى الآيات المبثوثة في كل جزئية من جزئيات الحياة. ربنا سبحانه وتعالى جعل دليل قدرته وإبداعه وحكمته في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكما يقول سيدنا أبو سليمان الدراني رضي الله عنه: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا ورأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. كم الآيات الموجود في القرآن حول نعم الله وآياته في كونه خطير جدا وكثير جدا، يقارب الألف آية في كتاب الله، قريب من ألف آية في كتاب الله تتحدث عن السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والطير والوحوش والنمل والنحل، كثير جدا، وصور كاملة، سورة النحل وسورة النمل وسورة العنكبوت وسورة الشمس وسورة الليل وسورة الضحى، هذه وسورة الرعد، هذه كلها تتحدث عن مظاهر في كون الله. ويقسم الله تبارك وتعالى في كتابه بهذه المخلوقات، والضحى والليل والنهار، ويقسم الله تبارك وتعالى بالنفس وبالقمر، ويقسم بأشياء كثيرة جدا. ليلفت أنظارنا إلى ضرورة ألا نعيش في هذه الحياة دون أن تأخذ بأيدينا هذه الآيات إلى الله تبارك وتعالى. شوف ربنا بقول إيه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي الأرض آيات للموقن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كل شيء، من الذرة إلى المجرة، كل مخلوق من مخلوقات الله صغر أو كبر، عظم أو حقر، يحمل شهادة توحيد لله، ويحمل دليل عظمة وقدرة وإرادة وحكمة وراء هذا الخلق العظيم. فيجب علينا أن نعيش مع هذه الآيات. شوف القرآن يدعونا يحثنا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا، ويقول فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. انظر، كثير مننا للأسف الشديد على عينه غشاوة، يرى الآيات فلا تبهره ولا تأخذ بيده ولا يتفاعل معها ولا يستدل بقدرة خالقها ومبدعها، وهو يمر على الآيات ذهابا وعودة، كل يوم الشمس تطلع والسماء مرفوعة والأرض مبسوطة والدنيا مليئة بالآيات وهو لا يبالي. فمن أين له أن يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى وقد غفل عن الآيات؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يعيب على هؤلاء القوم الذين يعرضون عن الآيات رغم كثرتها ورغم وضوحها وبرهانها الصادق، يقول وكأي من آية يمرون عليها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا خطأ، هذا خطأ فاحش في حق الإنسان أن يعرض. والآيات بين يدي، إذا أكل ينظر إلى ما يأكل، كيف يسر الله له الفاكهة والخضرة والخبز ويسر له هذه الأشياء لتكون بين يدي فيأكلها، وإذا بأجهزة جسمه تتعاون كلها على أن تحول هذا الطعام إلى دماء وإلى لحوم وإلى عظام وإلى شعور وإلى كذا، وما فيها من أذى يطرح ويذهب، وأجهزة متعددة، جهاز تنفسي وجهاز دوري وجهاز هضمي وجهاز حركي وجهاز تناسلي وجهاز رئوي، جهاز تنفسي وجهاز المخ والعقل والحركات، عجائب عجائب. الإنسان المسلم الذي يريد الله واليوم الآخرة لا تمر عليه هذه الآيات مرور الكرام، الذي يدعم إيمانه بربه لا يمكن أن يتعامل مع هذه الآيات بعمى، لا لا، هذه الآيات هي الطريق إلى اليقين، الطريق إلى تدعيم الإيمان الراسخ في قلب الإنسان. نحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الإيه؟ من الموقنين، من الموقنين. فالطريق إلى تحقيق اليقين وتثبيت الإيمان وتقوية الصلة برب الأرض والسماء تبارك وتعالى يقتضي من الإنسان أن ينظر في كون الله، ينظر في كون الله. بقول لحضراتكم قرابة 1000 آية في كتاب الله تتحدث عن أشياء كثيرة جدا، كثيرة جدا في كون الله. طب إحنا فين من هذا؟ وبعدين سوق هذه الآيات مقصود لتدعيم الإيمان وليكون من الموقنين. وفي سورة البقرة اقرأ الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من ربنا؟ الذي خلق قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فبدأ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وبعدين بدأ يعرفنا بربنا هو إيه سبحانه وتعالى. فيأتي بآيات خلقكم والذين من قبلكم جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فأول طريق لترسيخ الإيمان وتدعيم الصلة برب الأرض والسماء أن يعيش الداعية مع هذه الآيات الكونية، يعيشها متأملا ومتدبرا ومتفكرا حتى يقوى إيمانه وترسخ عقيدته، وبعد ذلك يلفت أنظار الناس إلى هذه الأشياء ليقوي بذلك إيمانهم بربهم، ويوحد وراء عبادتهم لخالقهم صفوفهم. هذا ما ينبغي أن يهتم به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، مسألة الآيات الكونية وما فيها. ولنا في سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم آية لنا فيهم برهان. الإمام الشافعي سئل: ما دليلك على الله الخالق الصانع تبارك وتعالى؟ فقال: ورقة التوت. ورقة التوت تأكلها الدودة فتخرج لنا الإبريسم الحرير. الدودة دودة القاز تأكل ورق التوت فتخرج الحرير، وتأكلها الظباء فتخرج لنا المسك، وتأكلها النحلة فتخرج لنا العسل، وتأكلها الشاة والإبل والبقر فتلقيه روثا وبعرا، والشيء واحد. فاستدل بورقة التوت على قدرة الخالق تبارك وتعالى. ورقة التوت يمكن يا ما بنشوف أوراق توت، ويا ما أشجار كثيرة لا تلفت نظرنا كما لفتت نظر هذا الإمام الجليل. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل نفس السؤال: ما دليلك على الله الصانع القادر؟ قال: ها هنا حصن حصين أملس، ليس فيه حصن حصين أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة المذابة، وباطنه كالذهب الإبريز، فإذا بجدرانه تنشق ويخرج منه حيوان، يخرج منه حيوان جميل، جميل الصورة، جميل الصوت، وما إلى ذلك من مخلوقات، من مخلوق، من قلعة أو حصن حصين. هو بيضرب مثل به إيه الحصن الحصين ده؟ يقصد بذلك البيضة، البيضة. ها هنا حصن حصين أملس، ليس له باب ولا منفذ، باطنه كالذهب الإبريز، وظاهره كالفضة المذابة، وإذا به ينشق فيخرج منه حيوان سميع بصير، حسن الصورة حسن الصوت. إيه العظمة دي؟ إيه الآيات الجميلة دي اللي لو الإنسان فعلا عاش معها سينطلق ويدعم إيمانه بربي أفضل وأجل وأكثر مما هو عليه. وهذا الرجل الأعرابي البسيط الذي قيل له: ما الدليل على الله؟ قال: سبحان الله، إن البعرة تدل على البعير، وإن القدم تدل على المسير، فبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على السميع البصير؟ الآيات الكونية جديرة بأن تنال من الداعية الاهتمام، ولا عيش مع مجرد عرض، وإنما ليصل من خلالها إلى معرفة ربها وإلى الإيمان في نفسه ودعوة الآخرين إليه، علما بأن هذه الآيات التي عرفناها، وما شاء الله العلم الآن كشف لنا عن الكثير والكثير من هذه الآيات، لا تساوي ذرة في خلق الله. يحق عليها ويصدق عليها قول الله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بعض العلماء عارفينه بتاع الجاذبية نيوتن يقول: ما اكتشفناه الآن من علوم ومعارف يشبه الطفل الصغير الذي وقف على شاطئ محيط، شاطئ محيط، فلم يزد على أن أخذ بعض الأحجار والأصداف ليتأمل فيها. وعالم النسبية المشهور إينشتاين يقول إن المجاهيل التي في كون الله مما لا نعرفها تشبه إنسانا دخل إلى مكتبة عامرة بآلاف الكتب الضخمة التي كتبت بلغات لا يعرفها، فما زدنا ما زاد الإنسان فيما يعرف عن أن أمسك بمجلد من هذه المجلدات الضخمة وأخذ يتصفح فيها وينظر إلى أوراقها. نظرتم ورأيتم قد إيه كون الله سبحانه وتعالى عظيم. فلكي ندعم الإيمان، المنهج السديد هو منهج ربنا، منهج الله سبحانه وتعالى، أن ننظر في الأنفس وأن ننظر في الآفاق. يبقى عنصر تاني مهم جدا وضروري. طب أنا استدليت على عظمة الله وجلال الله وحكمة الله وقدرة الله وإبداع الله في كل هذه العوالم، إيه اللي يبقى علي بعد كده؟ يبقى علي وقد نظرت إلى الكون المنظور أن أنظر في الكون في الكتاب المسطور، ده كون الله وده كتاب الله، فأقرأ في كتاب الله ما أعرف به الله. مين ربنا؟ يقول لك بقى ربنا أنا مين، يعرفك ربنا بنفسه. عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول عرفت ربي بما عرفني به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. فعندك في القرآن أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا ودلائل قدرة الله الباهرة في كل ما خلق، فأنت تجمع ما بين الكون المسطور في القرآن والكون المنظور في الكون، وكلاهما لا يتطرق إليه أي خلل أو اضطراب. في كون الله لو نظرت قال ربنا فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ما في كون الله أي خلل ولا اضطراب. وتعالى إلى القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالطريق إلى العقيدة الصحيحة، إلى الإيمان السليم، إلى المعرفة بالله التي لا تشوبها شائبة، هي أن ننظر في الكون من حولنا وفي أنفسنا. نظرك فيك يكفيك، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. انظر إلى نفسك وانظر إلى الكون من حولك واعرف ربنا من خلال هذين الوسيلتين. هذا هو المنهج السديد السليم الذي به ندعو إخواننا الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يؤصلوا ويؤسسوا الإيمان بالله تبارك وتعالى من خلاله. هناك مناهج أخرى وأساليب أخرى تضر أكثر مما تنفع، وتبعد الإنسان عن الله أكثر مما تقربه منه. عندما نقرأ مثلا فيما يطلق عليه اسم علم الكلام، علم الكلام أو علم التوحيد كما يسمى، نجد أننا أمام نظريات معقدة وألفاظ غامضة وعبارات تحتاج إلى لغة، يعني إلى فكر مذيع. وما بهذا تتناول العقيدة بأسلوب جاف لا يولد شعورا في القلب، ولا يؤسس حبا لله سبحانه وتعالى، ولا يملأ القلب خشية ورهبة من الله عز وجل. ما فيش الكلام ده، إنما عبارة عن أبحاث نظرية، أبحاث جافة، أبحاث معقدة، ها، لا تنشئ إيمانا ولا تولد حسا ولا تجعل الإنسان يزداد حبا لله وخشية من الله وقربا من الله وأنسا بالله. فما فائدة مثل هذه العلوم؟ ما فائدة مثل هذه العلوم؟ علوم الكلام اللي تبنى على أخذ ورد وكلام وقال وقلنا، ما تفيد الإنسان شيئا. ولذلك سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كان لهم موقف في مثل هذه المسائل، أن يدع الإنسان ما يتعلق بعلم الكلام وألا يبحث عن الله في مثل هذه الأمور المعماة، الأمور التي لا يستفيد منها لدينه شيئا. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ويشيرون بأن العلم الذي لا ينفع كمثل هذا. يعني الإمام الشافعي لما يقول حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد وأن يطاف بهم في العشائر وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، ما أخذ أحد بالكلام بعلم يعني إلا وفي قلبه دغل فساد وريبة. الإمام مالك يقول إني لا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، ويقول كان أهل بلدنا يكرهون الكلام إلا فيما تحته عمل، فرفض علماؤنا وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم رفضوا مسألة الخوض في علم الكلام على النحو الذي نراه في كتب العقيدة وشروحها وحواشيها وما إلى ذلك مما لا يؤسس إيمانا كما هو الشأن في كتاب الله. القرآن الكريم جماله إنه جمع ما بين الإقناع العقلي والشعور العاطفي، يعني يقنعك عقليا من خلال الآيات الكونية ويملأ قلبك بالحب والرجاء والخشية والطمأنينة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيجمع ما بين العقل والعاطفة، ما يجيش فقط جانب عقلي بحت، جانب عقلي لا 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 لا, لا فائدة من ورائه وفقط، أو جانب عاطفي فحسب، لا، إنما يجمع ما بين العقل وما بين العاطفة. هناك أيضا أناس يتناولون مبادئ العقيدة بأن يثيروا مسائل ويثيروا قضايا، أصبحت العقيدة بالنسبة لهم هي هذه القضايا، عبارة عن تشقيق ألفاظ، تنميق عبارات، عبارة عن أخذ ورد في مبادئ نظرية لا يترتب عليها عمل، ويتخيلون أن هذه هي العقيدة فقط وأن هذا هو الإيمان فحسب. فتجد خلافات حول مبادئ الاستواء على العرش والفوقية والنزول وما إلى ذلك وأقسام التوحيد، وتظل المسألة تدور في هذا الفلك لا تتعداه، وكأن الدين وقف عند هذه النقطة ولم يتحول عنها. هذا أيضا حصر، هذا أيضا تضييق لقضية الإيمان وخروج بها عما ينبغي أن تكون عليه. ونحن دائما نرد أنفسنا إلى منهج السلف الصالح، يا ترى هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بمثل هذه القضايا؟ هل الصحابة الكرام تناولوا قضايا؟ هم قرأوا الآيات مثل ما قرأناها، قرأوا الآيات وقرأوا الأحاديث التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، قرأوا يد الله فوق أيديهم، قرأوا وجاء ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قرأوا هذه الآيات. فماذا فعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام وماذا فعل فيها أصحابه؟ هل وقفوا عندها؟ هل تأولوها أو حتى تكلموا عنها بأي شيء؟ لا، إنما زي ما ربنا وصفهم في القرآن، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، ومرت المسألة دون نقاش أو جدال، إلى أن أتى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه فوجد ما بين الجنود، وجد واحد عراقي اسمه صبيغ، بدأ يسأل عن متشابه القرآن، بدأ يسأل عن متشابه القرآن، فكانت دي أول بذرة توضع في هذا المجال، فجيء به إلى سيدنا عمر وأخذ يضربه ضربا، يضربه ضربا ويعود إليه يضربه، فإذا صح جسمه يعود إليه، قال يا أمير المؤمنين إن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فوالله قد ذهب كل ما في عقلي. فأطلق سراحه وأعاده إلى بلده. ممنوع حد يجلس مع من يثير مثل هذه القضايا. فشق ذلك على الرجل وقيل له إنه تاب وحسنت توبته فأمر أن يجالسه الناس فيما بعد ذلك. فده نموذج، نموذج قاوم فيه سيدنا عمر إن إحنا نحصر مبادئ العقيدة ومبادئ الإيمان في قضايا متشابه القرآن. الإمام الشافعي جاء إليه الإمام المزني أحد تلامذته في يوم ما من الأيام وقال: حاك في صدري شيء يتعلق بأمر التوحيد، فقلت: لن ينفعني في هذا إلا أنت، فماذا عندك؟ قال: فتغير وجهه وقال: أتدري أين أنت؟ قال: نعم. قال: نحن في بلد أغرق الله فيه فرعون. هل تعلم عدد النجوم في السماء؟ قال: لا. هل تعلم كم أو كن واحد من هذه النجوم؟ قال: لا. كم نجما في السماء؟ كم أعد أسأله، يعني أخذ أسأله مثل هذه الأسئلة. فقال: شيء من خلق الله لا تدري كم عدده وكيف أفوله وكيف طلوعه، لا تدري شيئا من خلق الله، فكيف تتطلع إلى معرفة الخالق تبارك وتعالى؟ ثم سأله سؤالا في الوضوء فلم يعرف الجواب، فرعه إلى 5 أفرع فلم يعرف فيها شيئا، فقال: شيء تطالب به في كل يوم 5 مرات تتكلف علمه تجهله، وشيء آخر خفي عليك أو أغلق عليك تتكلف علمه، إذا حاك في صدرك شيء من هذا فارجع إلى كتاب الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر إلى آخره، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم الخالق تبارك وتعالى. قال: فانتهيت. فانظروا، إذا حاك في صدرك شيء ارجع إلى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره، فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم الخالق. فكما جاء في الحديث: لا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدرا. كذلك الإمام مالك، ودي قصة معروفة، أن رجلا جاء إليه في مسجده في المجلس الذي يجلس فيه، فطرح عليه سؤالا، قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرواية تقول أن الإمام مالك أصابه هم وعلت الرحضاء وجهه، العرق بيتساقط من وجهه لشدة ما أصابه من هذا السؤال، وفي يده عود ينكت به في الأرض، أطرق ساعة ينكت بهذا العود، ثم قال: الاستواء معلوم، لأن الله قال: الرحمن على العرش استوى، فنحن نؤمن بكلام الله، والكيف مجهول، نكل الكيفية إلى الله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقف هنا، السؤال عنه إيه؟ بدعة. ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر بإخراجه من المسجد. قد يقول قائل: هذا رجل يتعلم، هذا رجل يريد أن يعرف الحق من الباطل في هذه المسألة. لكن هكذا واجه العلماء الأجلاء وسلف الأمة الصالح مسألة الخوض في ذات الله تبارك وتعالى. الخوض في ذات الله عز وجل يؤدي بالإنسان إلى نتيجة لا تحمد عقباها. لذلك إحنا وضعنا لحضرتكم منهج القرآن الكريم ومنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينبني على شيئين لا خلاف عليهما، أدي أمامك كون الله وأدي أمامك نفسك التي خلقك الله عليها. فتأمل، تأمل وانظر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أما الجرأة على الخوض في ذات الله والحديث فيما يتعلق بأمور لم يفصل فيها يعني الشرع ادانا قواعد على مراد الله سبحانه وتعالى، نؤمن نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه. إذا كان الله قد أثبت لنفسه شيئا فنحن نؤمن به، دون أن ندخل في تفاصيل، ونؤمن في نفس الوقت بقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الوقت نفسه ما تبقاش هذه المسألة هي ديدننا ولا شغلنا الشاغل، ولا نثير هذه القضايا أمام جمهور العامة ونعيش وكأنه لا معرفة لنا ولا أهمية ولا ضرورة ولا، ونقول هي دي العقيدة، هو ده الإيمان، هو لا لا لا، هذا مفهوم خاطئ. أن تكون القضية بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وتأخذ حجما أكثر مما تستحق، نحن نحاسب على هذا. وليسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة الصالح من بعدهم. الإمام ابن عبد البر رضي الله عنه يذكر أنه روينا عن مالك وعن مكحول وعن الزهري وعن عطاء، يذكر أمثلة كثيرة من علماء لهم وزن ولهم قدر. ماذا يقول في شأن هذه الآيات نحو الرحمن العرش استوى ويد الله فوق أيديهم وحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ قال كل هؤلاء السلف قالوا أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. فأنت تؤمن بكلام الله على مراد الله والمسألة تنتهي عند هذا الحد. ولكن قل للناس، عرف الناس بآيات الله في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار وفي الأنهار، في نفسك، في عينك، في أذنك، في قلبك، في معدتك، في جهازك الحركي، جهازك التناسلي، جهازك الدوري، عقلك ومخك. لما تسمع أنه مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى أودع فيك مليارات الخلايا، مليارات الخلايا، أنت مكون جسمك كله من خلايا، كل ثانية بتتجدد خلايا فيك، كل ثانية تتجدد خلايا فيك تبلغ 500 مليون خلية في كل ثانية. والخلايا الوحيدة التي لا تتجدد هي خلايا المخ. ليه؟ اشمعنا خلايا المخ بالذات؟ يقول لك الحكمة أن خلايا المخ هي محل الذاكرة، محل الفهم، محل المعرفة. فإذا تجددت هذه الخلايا ضاعت كل الرصيد اللي كان عندك يضيع. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان بعدد من الخلايا في هذا المخ يبقى بها إلى أن يموت ما لم تتعرض لأي تلف أو أي أذى. عدد خلايا المخ كان 14 مليار خلية، هكذا يقول العلماء 14 مليار خلية. ليه ما نقولش للناس الكلام ده؟ ليه ما نعرفش الناس هذه المعاني؟ تعال إلى الخلايا، فيها عدد من الصبغيات وما يطلق عليه اسم الكروموسومات، 46 صبغ في كل خلية، 46. الشيء الوحيد الذي يقل عن هذا العدد هي خلايا التناسل، تجد منها 23 في الرجل و23 في الأنثى، 23 في الرجل و23 في الأنثى، يعني مجموعهم كام؟ 46. حتى إذا التقى الرجل بالمرأة وحدث التلاقح وجاء جنين جديد تقوم تنضم خلايا الأنوثة مع خلايا الذكورة، 46 تقوم تكون مخلوق جديد يختلف في صفاته وطبائعه وحياته عن أبيه وعن أمه، خلق جديد. ثم أنشأناه خلقا آخر يتميز كلا وجزءا في صوته، في رائحته، في شكله، في بصماته، في بصماته، في كل شيء. والآن نسمع أنه في حاجة اسمها الحامض النووي، الأشياء الدقيقة جدا التي تحمل الخلايا البسيطة دي، التي تحمل صفات أصحابها، حاجة لا ترى بالعين المجردة، تحمل صفاتك، طولك، قصرك، شكلك، طبائعك، أخلاقك، وما إلى ذلك. الملخص بتاعك كله في شيء لا يرى بالعين المجردة. لو أننا جمعنا، وكل واحد فيه صبغيات من هذا النوع أو فيه خلايا من هذا النوع، لو أننا جمعنا، خد بالك من الحكاية دي، لو جمعنا النهاردة بيعيش على وجه الكره الارضيه 6 7 مليار، لو جمعنا خليه بتحمل صفات اصحابها، خليه تحمل صفات اصحابها من كل واحد خليه 2 3 4 5 الى مليار 2 الى، جمعنا كل الخلايا الموجوده في كل هؤلاء العوالم وجمعناها مع بعض مع بعضها، تصبح في النهايه في حجم البيضه، في حجم البيضه. شوف العالم دول كلهم، الناس دي كلها، ها هؤلاء العوالم جميعها تجمع في ما يسمى حجم في 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 مثل حجم البيضه. ها طب لو بصيت بقى للامم الاخرى، وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، امم النمل والنحل والكلاب والحمير والطيور بانواعها والاسماك بانواعها، عالم عالم، وهذا كله في الارض، في الارض التي نعيش عليها. وحجم الارض التي نعيش عليها بالنسبه للكون كنقطه في بحر، كنقطه في بحر، او كحبه رمل في صحراء شاسعه، هذا كله في الارض التي نعيش عليها. الكلام في مجال الكونيات ومجال الإعجاز العلمي مجال رحب وواسع، ويمكن أن يستغرق منا الكثير والكثير، وفي كل شيء نحدث الناس به وندلهم عليه هتجد الألسنة تلهج بذكر الله وتثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وتجد كلمات سبحان الله الله أكبر تأتي على ألسنة الناس. وهذا هو المعنى اللي بنتمنى أن يصل إلى الناس جميعا، مش مجرد كلام شقشقة ألفاظ وتنميق عبارات، ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد، إنما بألاحظ أن الذين يتجرؤون على الكلام في ذات الله ويثيرون قضايا كلامية خلافية أدت إلى تشقيق الأمة وتمزيق صفوفها وأدت إلى إيقاع الفرقة في القلوب وأدت إلى إثارة الخلافات في مساجدنا وما إلى ذلك، المصيبة الأكبر أن هذا يصيب أصحابه أيضا، يصيبهم بقسوة في قلوبهم وغلظ في طباعهم، ويجعلهم على ألسنتهم دائما هذا فاسق، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا زنديق، هذا ضال، هذا في كذا، هذا في كذا، فتكون النتيجة أن تتفرق الأمة وتصبح شيعا وأحزابا بمسمى أو تحت ادعاء أننا نعلمهم العقيدة وندلهم على الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن منهج القرآن في عرض العقيدة ومبادئ الإيمان هو أسلم المبادئ وهو أفضل الطرق، فلا خير فيما هو معروض علينا أكثر من أن نعرف الله بما عرف به نفسه تبارك وتعالى. نحن في حاجة أيها المسلمون الكرام أن نعيش على هذا الهدي، وأن نستزيد ونستكثر من النظر فيما حولنا وفيما بيننا، والخسارة ستكون كبيرة جدا 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 عندما يمر الإنسان على الآيات التي تدعوه إلى النظر إلى طعامه ومع ذلك لا ينظر، إلى السماء والأرض والجبال والإبل ومع ذلك لا ينظر، إلى بداية خلقه وإلى نفسه ومع ذلك لا ينظر، فتكون النتيجة أن يأتي يوم القيامة ويعاتب، والعتاب من الله تعالى شديد، العتاب من الله شديد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أحذر نفسي وحضراتكم من داء الغفلة، وما وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أحذر نفسي وإياكم من داء الإعراض، نحذر أنفسنا من أن نعيش في هذه الدنيا ونحن لا نرى عظمة الله فيما حولنا، أو لا ننفذ ما أمرنا الله به في كتابه من النظر فيما في أنفسنا وفيما نحن بصدده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. Oh.